الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة المشتريات والمخازن. الإعداد والتقديم الأستاذ شوقي عبد المجيد المخلافي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة إدارة المشتريات والمخازن، والذي سيكون بعنوان تقدير الاحتياجات من الأصناف المطلوبة. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور التالية. المحور الأول: أنواع الاحتياجات المطلوبة في أي منظمة من المنظمات. المحور الثاني: العوامل التي تؤثر على تحديد الاحتياجات في أي منظمة من المنظمات. المحور الثالث: تحديد الجودة المناسبة. المحور الرابع: طرق تقدير الاحتياجات والتنبؤ بها. وعليه نستطيع الإجابة على السؤال الذي طرح في الدرس الماضي، وهو: كيف تقوم إدارة المشتريات بتقدير الاحتياجات من الأصناف المطلوبة؟ قبل أن نبدأ بالمحور الأول، لابد من طرح بعض الملاحظات المهمة، وهي: أولا، يعتبر تقدير الاحتياجات في المشروع نقطة البداية الأساسية في العملية التخطيطية للمشتريات. إذن التخطيط للمشتريات لا يبدأ إلا عند تقدير الاحتياجات للمشروع. إذن نقطة البداية الأساسية في العملية التخطيطية للمشتريات تبدأ بتقدير الاحتياجات اللازمة للعمل، أي أن التخطيط للمشتريات يعتمد بداية على تقدير الاحتياجات في المشروع. الملاحظة الثانية: حدوث مبالغة في التقديرات يؤدي إلى توزيع المواد واستخدامها على أساس غير واقعي، مما سيترتب عليه زيادة في المخزون عن الحد المناسب وتعرض المواد للتلف والبوار، ومن ثم يؤدي إلى تجميد أموال المشروع عن التداول. الملاحظة الثالثة: في حالة العكس، فإن تقدير الاحتياجات بأقل مما يجب يعرض المشروع للتوقف عن العمل نتيجة لانعدام ونقص المستلزمات، وبالتالي عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات نحو الغير. إذن زيادة أو حدوث مبالغة في التقديرات يؤدي إلى مشاكل في المشروع. في نفس الوقت، عند تقدير الاحتياجات بأقل مما يجب أيضا سوف يؤثر على المشروع. وهنا تبرز أهمية عملية التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من المستلزمات. نبدأ الآن بالمحور الأول، وهو أنواع الاحتياجات المطلوبة في أي منظمة من المنظمات. يمكن حصر الاحتياجات في ثلاث مجموعات رئيسية، وإذا ما أضفنا المجموعة الرابعة والخاصة بتخزين المعرفة تصبح أربع مجموعات رئيسية. وبغض النظر عن ذلك، يمكن القول أن أنواع الاحتياجات المطلوبة هي: أولا، الآلات والمعدات. ثانيا، المواد الخام. ثالثا، المستلزمات الأخرى. رابعا، تخزين المعرفة. نبدأ بالاحتياج الأول أو النوع الأول من الاحتياجات، وهو الآلات والمعدة. يتميز هذا النوع من الاحتياجات بعدم تكرار الشراء إلا بعد فترة طويلة نسبيا، أي لا تحتاج المنظمة لشراء الآلات والمعدات إلا بعد مرور فترة طويلة قد تصل إلى 10 سنوات، في حالة ما يكون الهدف منها هو الاستخدام؟ في حالة ما يكون الهدف هو إعادة البيع كما هو الحال في المشاريع التجارية، فإن عملية الشراء تحدث بصورة متكررة إلى حد ما، وتزيد الحاجة لمثل هذا النوع في المشاريع الصناعية أكثر منها في المشاريع الخدمية. تحتاج عملية شراء الآلات والمعدات إلى مبالغ كبيرة، ولذلك فإن القرارات المتعلقة بتحديد ما تحتاجه المنظمة من الآلات والمعدات تعد من الاستراتيجية التي يجب أن تشترك فيها عدة جهات، مثل الإدارات العليا، إدارة الشراء، الإدارة المالية، وأخيرا إدارة الإنتاج. يجب أن يراعى أيضا عند شراء هذه الآلات أو الشراء لهذه الآلات والمعدات درجة التقنية والتطور الذي يحدث لها والفترة التي تحدث خلالها عملية التطوير. من العوامل التي تؤثر على هذه السلع أي الآلات والمعدات والتي تعد من أهم وأكثر احتياجات المنظمة تكلفة وتأثيرا على أداء المنظمة ونجاحها، أولا البدائل المتاحة، ثانيا مدى توفر خدمة الصيانة وقطع الغيار، الشيء الثالث الطاقة الإنتاجية وسهولة استخدامها ودرجة استهلاكها للطاقة، آخر شيء مستوى الجودة لهذه المنتجات أي الآلات والمعدات. نأتي للاحتياج الثاني وهو المواد الخام. تعتبر المواد الخام من السلع التي يتكرر شراؤها بصورة مستمرة، وذلك بعكس الآلات والمعدات. إذن لو قمنا بمقارنة بين الاحتياج من الآلات والمعدات والمواد الخام، نرى أن عملية التكرار قد تكون بعد فترة طويلة في الآلات والمعدات، بينما في المواد الخام يمكن أن يتكرر شراؤها بصورة مستمرة. تشكل المواد الخام الأساس الذي تعتمد عليه المنشآت الصناعية في العملية الإنتاجية، أي قصور فيها أو تأخير في توفيرها يؤثر على سير العمل، بل يؤدي إلى توقيفه في بعض الأحيان، ولذلك يعد تحديد نوع المواد المطلوبة وحجمها من المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها إدارة الشراء أثناء إعداد الخطة مسترشدة لآراء إدارة البحوث والتطوير، إضافة إلى خطط وبرامج إدارة الإنتاج والتسويق. النوع الثالث من الاحتياجات هو المستلزمات الأخرى، ومن أهم هذه المستلزمات القرطاسية، الزيوت مستخدمة في الآلات، الشحوم أيضا لاستخدام الآلات، الطاقة، العلاجات، قطع الغيار، المواد الغذائية، الملابس وغيرها من المستلزمات التي تحتاجها المنظمة. هذه المستلزمات تحتاجها المنظمات إما بهدف بيعها أو بهدف استخدامها في إنتاج سلعة أو خدمة وتقديمها للمجتمع. إذن المستلزمات الأخرى تحتاجها المنظمات إما بهدف البيع أو بهدف الاستخدام في إنتاج سلعة أو خدمة وتقديمها للمجتمع، مثل الآلات والمعدات يمكن أن تستخدمها المنظمة أو تقوم ببيعها أو إعادة بيعها في المشاريع التجارية. النوع الرابع من المستلزمات وهو تخزين المعرفة. كانت ولا زالت تخزين المعرفة في ورق على شكل ملفات أو كتب، ولكن أصبحت الآن عملية التخزين للمعرفة تتم بواسطة الطرق الإلكترونية، أي أن عملية تخزين المعلومات أو من خلال الأوراق الموجودة في ملفات، والذي عادة نسميه في الواقع بنظام الأرشفة أو تخزين المعلومات، كان يستخدم فيما سبق على شكل ملفات أو كتب. اليوم مع وجود التكنولوجيا أصبح الآن عملية تخزين المعرفة تتم من خلال الطرق الإلكترونية التي تعتمد على الحاسوب بدرجة كبيرة، وهو ما يسمى اليوم بقواعد المعرفة. يسمى اليوم بقواعد المعرفة، وهي عبارة عن أوعية إلكترونية تحتوي على الحقائق والقواعد والبيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع ما، وعادة يستخدم في حفظها أو استرجاعها شفرة معينة. المحور الثاني في درسنا اليوم وهو العوامل التي تؤثر على تحديد الاحتياجات في أي منظمة من المنظمات. هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على عملية الشراء والتي يجب مراعاتها أثناء تقدير الاحتياجات من المستلزمات المختلفة. من أهمها النظام الإنتاجي في المشروع، الثاني نوع المواد المشترى طبيعتها، ثالث حدود التخزين وتكلفته، الرابع الوقت اللازم للحصول على الاحتياجات، خامس شيء برامج وخطط الإدارات ذات العلاقة المباشرة بإدارة المشتريات. نأتي إلى النظام الإنتاجي المتبع في المشروع. تتأثر عملية تحديد الاحتياجات من المستلزمات في المشاريع الصناعية بأسلوب الإنتاج المتبع، سواء أكان مستمرا أم متغيرا. في حالة اتباع أسلوب الإنتاج المستمر يمكن الاعتماد على برامج وخطط الإنتاج والتخزين وإدارة التسويق في عملية تقدير الاحتياجات المطلوبة خلال فترة زمنية معينة. نتيجة لأن عملية الاستهلاك في الأسلوب السابق، أي أسلوب الإنتاج المستمر، تتم بصورة منتظمة، وأن كافة المواد التي يرغب المشروع شراؤها تستخدم بكميات منسقة ومتساوية وبأوقات منظمة طبقا لجدول زمني، فإن تقدير الاحتياجات تتم في مثل هذه الحالة على أساس إما نظام الكمية الثابتة أو نظام الفترة الثابتة. أما في حالة اتباع أسلوب الإنتاج المتغير، فإن عملية التقدير للاحتياجات تواجه بعض الصعوبات، وذلك نظرا لاختلاف طبيعة الاستهلاك ولعدم نمطية المنتج، وخاصة في حالة الإنتاج حسب الطلب، حيث تختلف المواصفات من طلب إلى آخر، ويصبح تحديد الاحتياجات المطلوبة من المواد والمستلزمات المتعلقة بالإنتاج مرتبط بكل طلبية على حدة، وهذا يزيد من صعوبة تقدير الاحتياجات المستقبلية، حيث أن الإنتاج ومستوياته وطبيعة عملائه غير معروف سلفا. ولذلك فإن المنظمة في مثل هذه الحالة تلجأ إلى التقديرات أو التقدير الآني، تلجأ إلى التقدير الآني للاحتياجات من خلال المفاضلة بين عروض التوريد على أساس أقل الأسعار والتكلفة وشراء الحاجات التي تكون فيها فترة الانتظار أطول من فترة التوريد. العامل الثاني من عوامل أو من العوامل التي تؤثر على تحديد الاحتياجات في أي منظمة من المنظمات نوع المواد المشترى وطبيعتها. هناك مستلزمات أساسية تحتاجها المنظمة بصورة منتظمة كالمواد الخام والمواد المساعدة أو غير المنتظمة. هناك مستلزمات أساسية تحتاجها المنظمة بصورة منتظمة كالمواد الخام والمواد المساعدة أو غير منتظمة كالآلات والمعدات والأدوات. يتوقف تحديد حجم الاحتياجات من الشراء لبعض السلع على طبيعتها وإمكانية تخزينها أو الاحتفاظ بها لفترة طويلة. فمثلا هناك بعض السلع تتعرض للتلف في حالة تخزينها لفترة طويلة، وهناك سلع أخرى توجد صعوبة في تخزينها نظرا لأنها تشغل حيزا كبيرا في المخازن، ولذلك لابد من مراعاة هذا العامل أثناء تحديد كمية ونوع الاحتياجات المطلوبة من السلع في المنظمة خلال فترة زمنية معينة. العامل الثالث هو حدود التخزين وتكلفته. لا يعتمد تحديد الكمية المطلوبة على معدل الاستهلاك فقط، وإنما على الطاقة التخزينية المتاحة في المنظمة، حجم المخزون المتاح من الأصناف، الحد الأقصى والأدنى للمخزون، تكلفة التخزين، حيث تؤثر هذه الجوانب على القرار المتعلق بتحديد الكمية المطلوبة شراؤها، الأمر الذي يستوجب أخذها في الاعتبار أثناء التنبؤ بالاحتياجات المطلوبة من الصنف أو السلعة. العامل الرابع الوقت اللازم للحصول على الاحتياجات. تتطلب بعض السلع وقت أطول في توفيرها، وخاصة السلع التي تتصف بالندرة أو التي يتم استيرادها من الخارج، فإن لم يتم تحديد نوع وحجم هذه السلع قبل الاحتياج لها بوقت كافي فسيؤثر ذلك على سير العمل. ولذلك لابد أن تراعى الفترة الزمنية اللازمة لتوفير تلك الاحتياجات. هذه الفترة الزمنية تبدأ منذ تحرير الطلب وتمتد إلى وقت استلام الطلبية. العامل الخامس والأخير برامج وخطط الإدارات ذات العلاقة المباشرة تمثل برامج إدارة الإنتاج والتسويق والتخزين، الأساس الذي يعتمد عليه أثناء تحديد الاحتياجات من المستلزمات المختلفة. إذن ناقشنا 5 عوامل رئيسية تؤثر على تحديد الاحتياجات: الأول النظام الإنتاجي في المشروع، الثاني نوع المواد المشتراة وطبيعتها، الثالث حدود التخزين وتكلفته، الرابع الوقت اللازم للحصول على الاحتياجات، الخامس برامج وخطط الإدارات ذات العلاقة المباشرة. المحور الثالث في درسنا اليوم هو تحديد الجودة المناسبة. ماذا نقصد بالجودة المناسبة؟ نقصد بالجودة المناسبة مجموعة الخصائص والصفات التي تحددها المنظمة والتي تميز السلعة عن غيرها من السلع المماثلة والبديلة لها، أو بعبارة مختصرة هي عبارة عن المستوى الملائم للغرض أو للحاجة. إذن ما أهمية تحديد درجة الجودة المناسبة؟ يمكن القول أن أهمية تحديد درجة الجودة المناسبة أو الجودة المطلوب توفيرها من الأمور المهمة التي يجب القيام بها قبل التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، سواء للمستلزمات المطلوبة أو غيرها، لأن درجة الجودة المحددة هي الأداة التي يتم على ضوئها رسم السياسات ووصف المواد في أوامر التوريد وفحص وتحليل الأصناف عند ورودها ومطابقتها مع معايير الجودة المتفق عليها مع الموردين. إذن فهي تسهل مهمة الموردين ومهمة المشترين ومهمة الفاحصين ومهمة المستخدمين على حد سواء. نطرح سؤالا مهما في تحديد الجودة المناسبة، هو كيف نقوم بتحديد مستوى الجودة؟ الإجابة: نقوم بتحديد مستوى الجودة من خلال اتباع الخطوات التالية. أولا تحديد المعايير أو المواصفات. نقصد هنا بالمعايير أدوات القياس التي يتم من خلالها تحديد مستوى الجودة، وتتمثل أهم هذه العناصر بالعناصر الداخلة في تكوين السلعة أو المادة الخام، والتي من أهمها أولا الخصائص الطبيعية والكيماوية القابلة للتشغيل والتجهيز، ثاني الأبعاد وصورة التشابه القابلة للتحليل والقياس، الثالث إضافة إلى الخصائص المتعلقة بالمظهر العام للسلعة كالكفاءة في التشطيب والحجم والوزن واللون المناسب ودرجة التفصيل والاستحسان الذي ينالها الصنف من قبل مشتري السلعة تامة الصنع. أما بالنسبة لمستلزمات الصيانة والتشغيل، فإن الخصائص الهامة للجودة تشمل المنفعة من الاستعمال، سهولة الاستخدام، الكفاءة والوفورات الناتجة عن استخدامها، وقوة التحمل. أما ما يتعلق بالآلات والمعدات، فإن معالم الجودة تتمثل في الإنتاجية، المرونة في تنويع الاستخدامات، قوة التحمل، كفاءة الأداء، اقتصاديات التشغيل والصيانة، وفورات الوقت والعمل. الخطوة الثانية في تحديد مستوى الجودة هي تحديد العوامل التي تحكم مستوى الجودة. لا شك أن تحديد مستوى الاحتياجات المناسبة من الجودة تختلف من منظمة إلى أخرى، وذلك نظرا لاختلاف طبيعة الاستخدام، نوع المنتج الذي تنتجه المنظمة. فعلى سبيل المثال، مستوى الجودة المطلوبة في الخشب المستخدم في إنتاج صناديق الشاحن لا يكون بنفس مستوى الجودة العالية التي تستخدم في إنتاج الأثاث أو تركيب أبواب المنازل مثلا. أيضا المنظمات التي تنتج لأسواق يكون معظم مستهلكيها من الأفراد ذوي الدخل المنخفض لا تستخدم المواد عالية الجودة، كما هو الحال في حالة الإنتاج للأسواق التي يكون مستهلكوها من الأفراد ذوي الدخل المرتفع. إذن فإن اختيار مستوى الجودة وتحديدها يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الغرض من استخدامها ومدى توفر سوق لها ومستوى سعرها ومستوى دخل مستخدميها. إذن يتم اختيار مستوى الجودة وتحديدها على أولا مدى توفرها أو توفر سوق لها، ومستوى سعرها، ومستوى دخل مستخدميها، وأيضا الغرض من استخدامها. هناك سؤال مهم، كيف نقوم بالتعبير عن هذه الجودة؟ الإجابة يمكن التعبير عنها من الناحية الفنية بالرتب أو الدرجات والأسماء التجارية والمواصفات القياسية العامة التي تصنعها الدول أو الهيئات، أو المواصفات القياسية الخاصة التي يضعها المشتري في حالة الإنتاج حسب الطلب وبالعينات. ملاحظة هنا يجب أن يراعى عند تحديد المواصفات الوضوح وقابلية القياس، وأن تحدد طرق القياس المناسبة. الخطوة الثالثة في تحديد مستوى الجودة هي تحديد طرق قياس الجودة. تختلف وتتعدد طرق القياس تبعا لطبيعة الصنف والغرض منه. فمثلا التحليل الكيميائي يعتبر أحد وسائل القياس لعناصر الجودة، والذي يتم في المعامل المتخصصة. إذن ناقشنا في المحور الثالث تحديد الجودة المناسبة، وكانت أهم نقطة فيها خطوات تحديد مستوى الجودة. هذه الخطوات: الأولى تحديد المعايير والمواصفات، الخطوة الثانية تحديد العوامل التي تحكم مستوى الجودة، الخطوة الثالثة تحديد طرق قياس الجودة. إلى المحور الرابع في درسنا اليوم، وهو طرق تقدير الاحتياجات والتنبؤ بها. يعتمد تقدير الاحتياجات من المستلزمات المختلفة في أي منظمة من المنظمات على التنبؤ المستقبلي بالأشياء المطلوبة. إذن ماذا نعني بالتنبؤ هنا؟ نعني بالتنبؤ تلمس أحوال المستقبل على ضوء ما حدث في الماضي ويحدث في الحاضر، ثم وضع الافتراضات عن المستقبل أو التقديرات لما يحتمل أن يحدث، وذلك بناء على التفكير المنطقي الذي يقود إلى توقعات حكيمة تتعلق بالشيء المراد التنبؤ فيه. ونحن أخذنا التنبؤ مثلا في قدمة في إدارة الأعمال، وهو أساس لعملية التخطيط. إذن كيف نقوم بالتنبؤ؟ نقوم بالتنبؤ من خلال اتباع إحدى أو بعض الطرق الآتية: أولا طريقة الحسابات المباشرة، الطريقة الثانية طريقة تقدير الاحتياجات على أساس نسبة المواد الداخلة في تكوين المنتج النهائي، الطريقة الثالثة طريقة التقدير على أساس الفترة المعيارية للإهلاك، الطريقة الرابعة الطرق الإحصائية، الطريقة الخامسة طريقة التقدير على أساس خطط الإدارات الأخرى. نأتي إلى الطريقة الأولى، وهي طريقة الحسابات المباشرة. تتعدد الأشكال التطبيقية لهذه الطريقة نظرا لتعدد الأسس التي يعتمد عليها أو يعتمد عليها أثناء عملية التقدير. ومن هذه الأشكال ما يلي: تقدير الاحتياجات على أساس الوحدة المنتجة، ووفقا لهذا الأساس يتم تقدير احتياجات المشروع من صنف معين، وذلك من خلال ضرب معدل استهلاك هذا الصنف بالنسبة للوحدة المنتجة في عدد الوحدات التي ستنتج في فترة التخطيط. هناك طريقة تقدير الاحتياجات بالمشابهة، وتستخدم هذه الطريقة عند التخطيط لإنتاج منتج جديد في حالة عدم وجود معدلات استهلاك مواد خاصة به، حيث يتم في مثل هذه الحالة استخدام معدلات استهلاك المواد لمنتج بشرط أن يكون شبيها بالمنتج الجديد، مع إجراء بعض التعديلات اللازمة. ونقصد هنا بالتشابه من الناحية الفنية، وخاصة فيما يتعلق بالتصميم. الطريقة الثانية من طرق التنبؤ طريقة تقدير الاحتياجات من المواد على أساس نسبة المواد الداخلة في المنتج النهائي. تضع العديد من المنتجات الصناعية كالمنتجات الغذائية والسبائك المعدنية والخرسانية والعلاجية وغيرها من عدة أنواع من المواد. تصنع العديد من المنتجات الصناعية كالمنتجات الغذائية والسبائك المعدنية والخرسانية والعلاجية وغيرها من عدة أنواع من المواد، ولكي يضمن المشروع الحصول على منتجات ذات خصائص فنية معينة تتميز منتجاته عن المنتجات الأخرى. الطريقة الثانية من طرق التنبؤ وهي طريقة تقدير الاحتياجات من المواد على أساس نسبة المواد الداخلة في المنتج النهائي. تصنع العديد من المنتجات الصناعية كالمنتجات الغذائية والسبائك المعدنية والخرسانية والعلاجية وغيرها من عدة أنواع من المواد، ولكي يضمن المشروع الحصول على منتجات ذات خصائص فنية معينة تميز منتجاته عن المنتجات الأخرى المنافسة، فإنه يعمل على إعداد قائمة تحدد فيها نسبة كل مادة من المواد الداخلة في تكوين المنتج النهائي، وعلى هذا الأساس يتم تقدير الاحتياجات من المواد على 3 مراحل. هي المرحلة الأولى، يتم في هذه المرحلة تقدير إجمالي صافي الاحتياجات من المواد التي يصنع منها المنتج أو المنتجات النهائية أو مجموعة الأجزاء التي يتكون منها المنتج النهائي. المرحلة الثانية، يتم في هذه المرحلة تقدير إجمالي الخامات التي تدخل في العملية الإنتاجية بعد أن يؤخذ في الاعتبار الضياع الذي سينتج بسبب العمليات التكنولوجية. المرحلة الثالثة، وهي التي يتم من خلالها تقدير الاحتياجات من كل مادة على حدة وفقا لنسب المواد الداخلة في تكوين المنتجات النهائية، وذلك من خلال ضرب النسبة المعطاة في إجمالي وزن الخامات التي ستدخل في العمليات الإنتاجية. الطريقة الثالثة من طرق التنبؤ وهي طريقة التقدير على أساس المعيارية للإهلاك. يستخدم المشروع الإنتاجي الآلات والمعدات والأدوات في العملية الإنتاجية، وهذه المستلزمات الرأسمالية عادة ما يقدر عمرها الافتراضي بفترة زمنية معينة، وهي ما تسمى بفترة الإهلاك أو مدة الإهلاك التي يتم على ضوئها تقدير الاحتياجات من هذه المستلزمات. الطريقة الرابعة من طرق التنبؤ الطرق الإحصائية. تستخدم هذه الطريقة في حالة توفر بيانات كافية عن الشراء المراد تقديره، وفي حالة المواد التي يصعب تقدير الاحتياجات منها عن طريق الأساليب الأخرى. الطريقة الخامسة، طريقة التقدير على أساس خطط الإدارات الأخرى. تعتمد هذه الطريقة على تقديرات الإدارات الأخرى في المنظمة، وخاصة إدارة الإنتاج والتسويق والمخازن، حيث تعتبر خطط وبرامج تلك الجهات الأساس الذي يعتمد عليه أو يعتمد عليه أثناء تقدير الاحتياجات. ويتمثل دور إدارة المشتريات والمخازن هنا في مراجعة هذه الخطط والتأكد من صحتها، وذلك على ضوء المعلومات المتعلقة بمعدلات الاستهلاك للمواد والبرنامج الإنتاجي وحجم الأعمال التي يلزم تنفيذها، أيضا الطلبات المقدمة للإدارة. وتهدف عملية المراجعة هنا للتأكد من أن الخطط والطلبات تتضمن جميع ما تحتاجه أو ما يحتاجه المشروع من مستلزمات، وأنه تم مراعاة الاحتياط اللازم من المواد أثناء إعداد تلك الخطط. وتستخدم في عملية المراجعة أساليب مختلفة، منها أسلوب الحساب المباشر الذي يتم من خلال ضرب البرنامج الإنتاجي في معدل الاستهلاك، وأسلوب مراجعة الاحتياجات اللازمة لإنتاج المنتج الجديد على أساس معدلات الاستهلاك للمنتج الحالي. وهذا يعني بأن تخطيط الاحتياجات من المواد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الآتي: أولا، إعداد خطة خاصة للمبيعات في شكل منتجات نهائية للبيع. ثانيا، ترجمة خطة المبيعات إلى خطة إنتاج نهائي بعد أخذ المخزون المتاح من الإنتاج النهائي في الاعتبار. ثلاثة، ترجمة خطة الإنتاج في شكل احتياجات من المواد. أربعة، ترجمة خطة الاحتياجات من المستلزمات إلى خطة شراء أو صنع، وذلك بعد استبعاد الرصيد المتاح والذي يشمل الرصيد بالمخازن وطلبيات المستلزمات التي هي في الطريق، وأيضا طلبات تحت التشغيل لدى المورد لصالح المنشأة وأي أرصدة متاحة أخرى. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان تقدير الاحتياجات من الأصناف المطلوبة. ناقشنا فيه 4 محاور رئيسية، وهي أنواع الاحتياجات المطلوبة، المحور الثاني العوامل التي تؤثر على تحديد الاحتياجات، المحور الثالث تحديد الجودة المناسبة، المحور الرابع طرق تقدير الاحتياجات والتنبؤ بها. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف أطرح عليكم سؤالين هامين سنجيب عليهما في المحاضرة القادمة. السؤال الأول، ما هي السياسات التي تستخدمها المنظمات في عملية الشراء؟ السؤال الثاني، ما هي الطرق والإجراءات التي تتخذها المنظمات في عملية الشراء؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة. وبهذا نكون انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة المشتريات والمخازن. الإعداد والتقديم الأستاذ شوقي عبد المجيد المخلالي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.